الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخواني وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، لازلنا نتحدث عن التطبيقات العملية لمسائل النوازل الفقهية في العبادات، وكنا قد تكلمنا عن العديد من النوازل الفقهية في باب الصلاة، ولعلنا نواصل الحديث في هذا. من المسائل التي تقدمت معنا ما يتعلق بالصلاة في الطائرة، وذكرنا الأحكام المتعلقة بها، وأنبه على جزئية منها، وهو أن المرأة إذا صلى على كرسيه بصلاة نافلة فإنه حينئذ يومئ بالركوع والسجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الراحلة. أما بالنسبة للفريضة فإن كان يتمكن من أدائها بكل أركانها وواجباتها فإنه يؤديها كما لو تمكن من أدائها في المطار قبل السفر، أو في المطار الذي سيذهب إليه بعد السفر، أو كان هناك مكان مخصص للصلاة في أثناء الطائرة. أما إذا لم يكن هناك مكان مخصص للصلاة ولم يتمكن من أدائها بعد الهبوط أو قبل الإقلاع، فإنه حينئذ يصلي في الطائرة ويفعل كل ما يتمكن من فعله من أركان الصلاة. فإذا تمكن من الوقوف فلا يصح له أن يصلي جالسا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فدل هذا على أنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام. والغالب على المصلين في الطائرة أنهم يتمكنون من الصلاة وقوفا، وذلك لأنه يقف أمام كرسيه ثم فيكون واقفا، وبالتالي ليس ذلك بصعب عليه ولا عسير ولا مشقة فيه. وأما بالنسبة للركوع فإنه يعجز عن الركوع في الطائرات التي تكون المقاعد متقاربة، وبالتالي فإنه يجلس على كرسيه ويشير بسجوده، وهكذا أيضا في السجود يشير في ركوعه، وهكذا في السجود يشير، وتكون إشارته في السجود أخفض من إشارته في الركوع. أما إذا كان الإنسان يتمكن من الركوع لكون المقاعد متباعدة كما في الدرجة الأولى في كثير من الطائرات، فحينئذ يلزم المصلي أن يركع لأنه قادر على الركوع، والركوع ركن من أركان الصلوات لا يسقط إلا بالعجز عنه، وهذا ليس عاجزا عن الركوع فتعين عليه. أيضا بالنسبة للقبلة، الأصل أنه يجب على المصلي أن يتوجه إلى القبلة متى قادرا على ذلك، وإذا كانت الطائرة تدور فإنه يدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة. فإن عجز عن ذلك ولم يتمكن من الدوران، أو لم يتمكن من جعل قبلته أو جعل وجهه تجاه القبلة، فحينئذ يسقط عنه هذا الواجب ويبتدئ صلاته بالتوجه إلى القبلة، ثم يكون على حسب ما يتيسر له ويطيقه. أما بالنسبة للنافلة فإنه لا حرج على الإنسان في أن يصلي إلى جهة سير الطائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام في صلاة النافلة في السفر. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الراكب في السيارة إذا عجز عن النزول من سيارته إلا بعد خروج الوقت، وهذا من أمثلته في وقت الازدحام الكثير ووقت تضايق السيارات بعضها مع بعض، بحيث لا يتمكن من الإنسان من الخروج من الطريق ليتمكن من أداء الصلاة. ومن أمثلة هذا ما لو كانت هناك أتوبيسات أو حافلات يكون الركاب فيها عاجزين عن النزول إلا بعد خروج الوقت بسبب الازدحام، فحينئذ يصلون على حسب قدرتهم وطاقتهم، إن تمكنوا من القيام صلوا قياما، وإن عجزوا عن القيام جلسوا، والركوع والسجود إن تمكنوا منه فعلوه، وإن عجزوا عنهما أو عن أحدهما فإنهم يفعلون ما يتمكنون منه. وإذا حينئذ إذا كان راكب السيارة يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض أو لا يتمكن من أداء الفرض في وقت وجوده في السيارة، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه على الأرض فات وقت الصلاة، فإنه حينئذ يصلي على حسب استطاعته لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. والأصل أنه يتوجه إلى القبلة إن تمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من الاستمرار على القبلة ابتدأ الصلاة بتوجهه إلى القبلة ثم بعد ذلك يتوجه إلى جهته. فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك، لأن من شرط صحة صلاة الفرض في السفر وفي الحضر التوجه إلى القبلة، لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما إذا كان لا يمكنه التوجه نحو القبلة في جميع صلاته فليتق الله ما استطاع. أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، ويجوز للمسلم أن يصلي على الراحلة وعلى السيارة متى كان مسافرا على حسب حاله. أما إذا كان في وسط البلد وليس مسافرا فهل يحق له حينئذ أن يتنفل على سيارته أو لا يحق له؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم اشترط أن يكون الإنسان في سفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النافلة على راحلته نقل أن ذلك كان في سفر. جاء في حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى مضيق وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. ومثل ذلك أيضا ما لو خشي من فوات أصحابه، فإذا خاف فوات الرفقة فإن العلماء يجيزون له حينئذ أن يصلي على الراحلة، سواء كانت راحلة من بهيمة الأنعام أو كانت من المركوبات الحديثة. من المسائل المتعلقة بهذا ما لو كان وقت صلاة العشاء يتأخر تأخرا شديدا، وذلك أن الشفق الأحمر لا يغيب إلا بعد مدة طويلة. جاءت فتوى من اللجنة قال لا يجوز تقديم العشاء مع المغرب في المدة الصيفية التي تجعل صلاة العشاء تكون في منتصف الليل تقريبا، بل يجب أن تصلى العشاء في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر لعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مواقيت الصلاة، ولقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من المسائل المتعلقة بهذا وقد تكون من النوازل، هل يجوز أن الإنسان إذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة أن يمسك بورقة فيقرأها من الورقة، ومثال ذلك من كان عاجزا عن حفظ الفاتحة من غير العرب، هل يتمكن من قراءتها من ورقة؟ وهكذا أيضا بالنسبة للأدعية والأذكار الواردة في الصلاة. وحينئذ نقول الأصل أن يقرأ الإنسان هذه الأذكار من حفظه ليتفادى العمل الكثير في رفع الورقة وإنزالها ونحو ذلك. فإن عجز ولم يتمكن من حفظ هذه الأذكار أو هذه الآيات فإننا حينئذ نقول لا حرج على الإنسان في أن يقرأها من ورقة، ويكون بذلك مؤديا للواجب عليه. ومن ثم لا حاجة للقول بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في من كان هذا حاله. ومثل هذا ما لو كان الإنسان يتمكن من ترديد الآيات مع مسجل أو نحوه، فإنه حينئذ يكون قادرا على قراءة الفاتحة بواسطة الترديد مع المسجل، ومن ثم يجوز للإنسان أن يردد الصوت مع هذه الوسائل الحديثة. في صلاة الجمعة عدد من النوازل، أشرنا فيما مضى ما يتعلق بمسألة خطبة الجمعة وأداء الخطبة بغير اللغة العربية، وعندنا مسائل متعلقة بهذا. من تلك المسائل مسألة المسلم الذي يقيم في ديار غير إسلامية، هل يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة أو لا يجب عليه ذلك؟ فنقول إن النصوص الشرعية الواردة بإيجاب صلاة الجمعة عامة تعم المسلم في بلاد المسلمين وفي بلاد غيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وحينئذ يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في المساجد، مساجد الجمعة، ولو كان في بلاد غير المسلمين. ومما يلاحظ في هذا أنه يحسن بالخطيب أن يحدد وقت بداية الخطبة ووقت نهاية الخطبة ووقت أداء الصلاة، لأن كثيرا من المسلمين في بلاد غير المسلمين يلحقهم حرج بسبب طول خطبة الجمعة، وذلك أن كثيرا من المسلمين مرتبطون بوظائف وأعمال، فهم يسترخصون مدة يسيرة لأداء صلاة الجمعة، وحينئذ ينبغي تعليمهم بوقت بدء الخطبة ووقت انتهائها ووقت بدء الصلاة ليتمكن هؤلاء من أداء الصلوات، خصوصا أن الشريعة قد رغبت في تقصير خطبة الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، أي علامة على أنه فقيه. كذلك الذي أشير به على إخواني الحرص على قصر الخطبة، وبعض بعض الأئمة بلغني أنهم يؤخرونها حتى يدخل وقت العصر، وهذا خطأ عظيم، لأنه لا يجوز تأخير صلاة الجمعة إلى ما بعد دخول وقت العصر، ومن أخرها إلى ما بعد دخول العصر فإنه حينئذ يأتم بهذا من جهة ولا تصح منه الجمعة، ويجب عليه أن يصليها ظهرا بأربع ركعات. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل ترك صلاة الجمعة من أجل الدراسة أو من أجل الوظيفة، فنقول إن كان هناك حاجة عامة لهذه الوظيفة فحينئذ يجوز ترك الجمعة من أجلها. ومن أمثلة ذلك الموظف في الحراسة، فإنه يحتاج إليه في حراسة ما هو حارس عليه، ويخشى أن يؤتى من قبله في وقت ذهابه للجمعة، وبالتالي تسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا. وأما الطالب والمدرس فهؤلاء لا يجوز لهم ترك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض عين، ولا يصح أن تقدم طاعة أحد من الناس على طاعة الله جل وعلا. وقد جاءت النصوص بالتحذير من ترك صلاة الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وكما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. أما إذا كان هناك حاجة عامة للوظيفة ويفوت شيء من المصالح العامة، فحينئذ يسقط وجوب صلاة الجمعة. ومن أمثلة هؤلاء الطبيب المناوب الذي يستقبل الحالات الإسعافية، فمثل هذا قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه للجمعة احتمال وقوع خطر عظيم، وحينئذ لا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة، ويجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في وقتها ومتى أمكنه أداؤها جماعة وجب عليه ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، من يعني هل يجوز أداء أو هل يجوز أداء جمعتين في وقت واحد؟ وذلك أن بعض البلدان ليس لديهم مساجد كثيرة، ومن ثم يحتاجون إلى أو تضيق المساجد عنهم، ولا تتسع المساجد لجميع المسلمين. ففي هذه الحال هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة مرتين في هذا المسجد أو لا يجوز ذلك؟ صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع، خلاصتها أن إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائز شرعا، لأنه لا يوجد له أصل في دين الله، إذ إن الأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، وأن لا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو ضيق المسجد الأول الذي تقام فيه بحيث لا يستوعب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغا لإقامة جمعة ثانية. فعند ذلك تقام جمعة أخرى في مكان آخر يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها. أما في مسجد واحد فإنه لا يصح منهم ذلك، لأنه يخالف مقصود الشارع في اجتماع المسلمين لأداء الصلاة. وبالتالي إذا ضاق المسجد عن استيعاب المصلين، فإن المسلمين يبحثون عن مكان آخر، وهذا المكان الآخر يسهل على بعض المصلين بحيث يكون في منطقة أخرى ينتفي فيه الحرج عن بعض المصلين. ولو قدر أنهم لا يجدون مسجدا آخر، فحينئذ هل يجوز لهم أن يصلوا في الحدائق والميادين العامة إذا كانت الجهات المسؤولة عن هذه الحدائق والميادين العامة تأذن بإقامة صلاة الجمعة فيها؟ نقول الصواب أنه يجوز ذلك. من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة بالنسبة للنساء في المذياع، بعض النساء قد يسمع صلاة الجمعة في المذياع أو في التلفزيون، فحينئذ قد يصلين مع الإمام وهن في بيوتهن، وهذا لا يصح، ولو كانت تسمعه ولو كانت ترى المصلين بجهاز التلفزيون، لأن من شروط الاقتداء بالإمام أن يكون الإنسان مع إمامه في مكان واحد، بحيث يكون هناك جماعة ويكون المصلون قد اجتمعوا في محل واحد. أما إذا تفرقوا فحينئذ لا يجوز لهم أن يقتدوا بالإمام، لأنه لا يقال عليهم حينئذ بأنهم مجتمعون وأنهم جماعة، وإنما هم مفترقون. وقاعدة الشريعة الترغيب في اجتماع الناس. قال في لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم سواء كانوا واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، وهكذا بصوت المذياع ونحوه، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافعة جمعة أو نافلة جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه. وعللوا ذلك بوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء. من المسائل التي لها علاقة بصلاة الجمعة من مسائل النوازل أنه إذا كان هناك رجل أمن يريد أن يسكت بعض الناس في صلاة الجمعة كما لو كان في الحرم الشريف وهو مأمور بتسكين الناس، فوجد شخصا يحتاج إلى من يسكته، حينئذ هل يحق لرجل الأمن أن يسكته في هذه الحال أو لا؟ هذا إن شاء الله تعالى ما نعرض له في المحاضرة وفي الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.